الحمد لله رب العالمين. أما عن تعليق البعض على موت سعيد بن عبد العظيم السكندري من أنه مات في المدينة ودفن في البقيع وهذا من حسن الخاتمة، لابد أن نبين أمرا مهما جدا، وهو أن حسن الخاتمة لمن حسن عمله. أما أن يموت في مدينة أو يموت في ميناء أو يموت في عرفات أو يموت في كذا وكذا وكذا، فليس هذا دليلا على حسن الخاتمة، إنما حسن الخاتمة من مات على السنة، من مات على الاستقامة، من مات على التوحيد، هذا نجزم بحسن خاتمته ولو مات في الحمام. وكثير من السلف مع إمامتهم قد ماتوا في الحمام، هل نقول هؤلاء لم يكن لهم حسن خاتمة؟ وبعض المبتدعة قد مات في عرفة وقد مات في هذه الأماكن. قبل أن يقولوا عن هذا الرجل بن هذا من حسن خاتمة، فليجيبون عن محمد الغزالي السقى الذي عاش يواجه أهل السنة ويطعن في السنة وأهلها حتى مات ثم دفن في البقيع أيضا. فهل هذا نقول من حسن الخاتمة؟ أولا نحن لا نجزم لأحد بأن هذا قد ساء أمره عند الله أو حسن، هذا عند الله، لكن نتكلم عن مسألة علمية. ليس من مات ساجدا أو من مات في المدينة أو من مات هنا أو هناك دليلا قطعيا على حسن خاتمته، هذا بينه وبين الله. أما الدليل القطعي على حسن الخاتمة إن شاء الله ونرجو صاحبه الخير أن يموت على السنة، أن يموت على الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم متى هو يصلي؟ متى هو في عرفة؟ متى هو في منى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل مات وكذلك أبو بكر؟ وهل مات وهو يقرأ القرآن؟ هل مات وساجد؟ هل مات وكذا؟ هل معنى ذلك أن هؤلاء لم يكن لهم حسن خاتمة؟ حسن الخاتمة حسن العمل، حسن الخاتمة حسن المعتقد، حسن الخاتمة حسن المنهج. لكننا كما قلنا ونكرر لا علاقة لنا بآخرة الرجل أبدا. وهل يستطيع واحد أن يجزم بأن هذا حسن خاتمة؟ ما يستطيع واحد أن يجزم بهذا، ولا أن ننفي ذلك أن يكون الله عز وجل تقبل فلانا أو علانا. لكن على الإنسان أن يذكر المعتقدات، وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا. لو أن معتزليا مات وهو يصلي، هل بذلك نقول قد تاب من اعتزاليته ونقول حسن خاتمة، ولا نصف بأنه كان معتزليا سيئ المعتقد؟ ما حكم الأشعري لو مات في عرفة بهذا ارتفعت أشعريته؟ ما حكم الصوفي لو مات وهو يقرأ القرآن نقول قد ارتفعت صوفيته؟ لا، تبقى صوفيته وتبقى اعتزاليته وتبقى أشعريته، آخرة الرجل عند الله. أما ما ظهر من أي رجل من الناس فإنه يتكلم عنه في ماذا؟ يتكلم عنه بموجب الظاهر. وهذا سعيد عبد العظيم رجل حزبي أقام حزب النور هو ورفقاؤه، مع أنه في كتاب الديمقراطية في الميزان قد أوضح بأن الحزبية وإقامة الأحزاب بدعة منكرة وهي من آثار الاستعمار، ثم إنه يقيم حزبا إذن على بدعة منكرة وهي أثر من آثار الاستعمار، مزق أمة الإسلام بسببها وقد أقام هذه الحزبية. الأمر الثاني أنه رجل مع رفقائه أوجبوا العمل الجماعي ووجوب السمع والطاعة للجماعة ولو بدا له خلاف ذلك. ومما دل على ذلك أيضا تقريره في ترشيح رئاسة الجمهورية أنه كان له رأي يخالف الجماعة ولكنه يرجع عنه للعمل الجماعي الدعوي السلفي، لأن هذا العمل الجماعي يستوجب السمع والطاعة منه. كذلك أيضا هذا الرجل يرى أن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، سعيد عبد العظيم يرى أن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، وقد نقل هذا في كتابه الأخوة الإيمانية، نقل ذلك عن صلاح الصاوي، وأن السلطان يعد شاغرا في هذا الزمان بأمرين. الأمر الأول الشعور الحسي بأن لا يوجد السلطان، والأمر الثاني الشعور الشرعي، والشعور الشرعي أن يوجد الحاكم الذي لم يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى. فسعيد عبد العظيم يعتبر أن هذا الزمان شاغر عن السلطان الشرعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد سلطان شرعي يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، فيعتبر أن الزمان شاغر عن هذا السلطان، مع أن سعيد عبد العظيم كان ينافح في ميادين ربعة دفاعا عن السلطان الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو الحاكم الإخواني. فكيف صار هذا السلطان سلطانا شرعيا مع أنه لم يحكم بما أنزل الله؟ كذلك أيضا سعيد عبد العظيم قاد المظاهرات في ميادين ربعة وغيرها، قام وأزز الناس على الوقوف، وأخبر أن وقفتكم هذه وقفة إيمانية لله سبحانه وتعالى، وثبتهم في ذلك. وكل هذا مما يخالف منهج السنة والجماعة، فمنهج السنة والجماعة لا يعرف لا الثورات ولا المظاهرات ولا غير ذلك. كذلك أيضا هذا الرجل يدل على الاقتداء بدعاة الإخوان الكبار كالقرضاوي والحزبيين الكبار كعبد الرحمن عبد الخالق، وقد استدل بهما وبغيرهما من التنظيمات والجمعيات التي شكلت أيام الخروج على الحكام ودعا إلى التزام قراراتها. كذلك أيضا أمور عديدة عند هذا الرجل وكثيرة، الواحد منها يكفي فقط في أن يقال بأن هذا الرجل مات على غير السلفية وقد قرر ذلك. والدليل على ذلك أنه أعلن الثورة على حزب الزور، وحزب الزور أيضا قد انفصل هو عنه، وهو كذلك قد انفصل عنه، ولا أدل على ذلك من أنهم قد قاموا بتعزيته التعزية الباهتة التي لم يشيروا فيها إلى أنه كان من أعمدة الدعوة السلفية في الإسكندرية. هذه دعوة حزبية، دعوة قائمة على أصول جاهلية، فماذا نريد بعد رجل خارجي ثوري حزبي ديمقراطي؟ فإن سعيد عبد العظيم من أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، مع أنه كان يعتبر أن الديمقراطية كفر. كل هذا نتركه ونتكلم أن سعيد عبد العظيم مات في المدينة، محمد الغزالي مات في المدينة، فما قولكم فيه؟ عبد الله بن أبي مات في المدينة، فما قولكم فيه؟ فليس هذا دليلا، ليس هذا دليلا، إنما حسن الخاتمة، حسن المعتقد، حسن المنهج. ولو مات رجل مبتدع وهو يصلي ما رفع ذلك بدعته. هذه هاتوا أدلة على هذا. لو أن مبتدعا مات في الصلاة، لو أن مبتدعا مات في عرفة، هل ترفع بدعته؟ هل يصبح بذلك رجل سنة؟ هذا الذي نريده. نحن لا نتكلم بالعواطف، نتكلم بالقواعد. يا أمة الإسلام اترك العواطف وعليك بالقواعد، عليك بالأصول الثابتات. فإنه قد مات في المدينة كثير وكثير، ومات في مكة كثير وكثير. مات في المدينة ومكة المشرك، مات في المدينة ومكة اليهودي، مات في المدينة ومكة المبتدع، مات في المدينة ومكة الفاسق والعاصي، مات في المدينة ومكة الصالح. فهل كل من مات في المدينة وفي مكة يحكم له بهذا؟ لابد أن نرجع إلى أصول الشريعة. فهذا عن سيد عبد العظيم في سطور، ولا يلجأ إلى هذه المسألة أنه مات في المدينة فيرفع كل المؤاخذات عنه، إلا مفلس لم يجد عقيدة سلفية يدافع بها عن سيد عبد العظيم، وما وجد إلا أنه مات في المدينة. وليجب لنا عن كل من مات في المدينة وليس على السنة، كيف نخرج هذا؟ والله أعلم.